القول في بعض الصفات كالقول في بعضه. فلذلك قال: لا فرق بين ما سميه يعد وصفا لنا كعلم أو جزء كيد، الباب في الجميع واحد. بعض الصفات يشترك معه في الاسم بعض صفات المخلوق كالعلم والإرادة والقدرة، وبعضه يشترك معه بعض أبعاد المخلوق في الاسم كالوجه والعين واليد والقدم والساق ونحو ذلك. هذا يشترك مع أبعاد المخلوق في الاسم، لكن لا فرق فيما يتعلق بإثباته لله سبحانه وتعالى، لأن الجميع في حقه صفة. وهذه المسألة ذكرها كثير من الذين ساروا على طريقة السلف من المتأخرين، وورد الكلام فيها عن عدد من السابقين كابن خزيمة والدارقطني وأهل تلك الطبقة، لكن اختلف اللاحقون في معنى كون هذه صفات لله سبحانه وتعالى. فورد عنه فيها وجهان: الوجه الأول ما ذكره ابن القيم من أن هذه إما أن تكون أبعاضا وإما أن تكون صفات، الوجه والعين واليد اليدين والقدم والساق والشخص والأصابع، قال إما أن تكون صفات وإما أن تكون أبعاضا، والأبعاض تدل على التجزئة وهي نقص فهي محالة على الله، فلم يبقى إلا أنها صفات. هذه طريقة ابن القيم. الوجه الثاني هو ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند شرح قل هو الله أحد صفة الرحمن، قال: المقصود بكون الوجه واليدين والعين صفة لله تعالى إثبات كينونتها، أي كونه ذا يدين صفة من صفاته، وكونه ذا وجه صفة من صفاته، وكونه ذا عين صفة من صفاته، وكونه ذا قدم صفة من صفاته، وكونه ذا ساق صفة من صفاته، وكونه ذا أصابع صفة من صفاته. فإثباتها وصف له، لأنك إذا أثبت له وجه فقد وصفته بأنه ذو وجه، وإذا أثبت له يدين فقد وصفته بأنه ذو يدين، وهكذا. وهذه الطريقة التي سلكها الحافظ ابن حجر أقرب وأسهل من التي سلكها ابن القيم. لا فرق بين ما سميه أي المشترك معه في الاسم الذي أطلق عليه هذا الاسم فقط، يعد وصفا لنا كالعلم والإرادة والقدرة والحياة، أو جزءا لنا، ما يشترك معه في الاسم يعتبر فينا جزءا في المخلوق يعتبر جزءا، لكن نسبته إلى الخالق صفر، فلا فرق بين الصفين. وهذا لا يقتضي تشبيها، فمجرد الاشتراك في الاسم لا يقتضي شبها. لا ترى أن الجنة فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وهذه سميها في الدنيا معروف، ولكنه لا يشترك معها إلا في الاسم فقط، كما قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. والاشتراك في الاسم لا يقتضي شبها. وإذا كان هذا بين المخلوقات، التباين الكامل بين المخلوقات وانقطاع الشبه مع الاشتراك في الاسم، فكيف المقارنة لو كان هذا بين الخالق والمخلوق؟ ومن هنا نعلم أن هذه الصفات إنما أخبرنا بها على وجه الإيمان والتسليم وامتحان إيماننا بالغيب، لأن أصل إخبارنا بما لا يصل العقل إلى كيفه إنما هو امتحاننا في التفريق بين من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن به، فالمزية ليست في الإيمان بالشهادة، إنما هي في الإيمان بالغيبيات التي تقصر دونها دون تصورها العقول. فإذا انطلق الإنسان من المبدأ الذي قررناه من منطلق التسليم المطلق لكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فيتصف بهذه الصفة الحميدة التي هي الإيمان بالغيب. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى كما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم يأتي أهل الجنة في صورة يوم القيامة فيقول: أنا ربكم، فيقولون: لا، لست ربنا. فيقول: وما العلامة بينكم أو الأمارة بينكم وبين ربكم؟ فيخبرونه أنه يكشف عن الساق، فيأتيه في صورة أخرى.
يتجلى لهم في صورة أخرى فيكشف عن ساقه فيخرون له سجدا ويقولون أنت ربنا. وفي ذلك الوقت كل من لم يكن يسجد لله في الدنيا يجعل الله ظهره من نحاس فلا يستطيع السجود. وبهذا فسر قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وقد جاء في تفسير الآية غير هذا أيضا كما صح عن ابن عباس أن هذا مما تطلقه العرب على الشدة فيقولون يكشف عن ساق أي يشمر للأمر وهذا يقتضي الشدة ولا مشاحة في الأمر لأن الحديث ثابت في صحيح البخاري والآية معناها محتمل له فيمكن أن تفسر الآية على مقتضى الحديث ويمكن أن تفسر التفسير الذي فسره ابن عباس فلا يتعين أن يكون هذا هو المقصود بالآية لأن الحديث لم يقل هذا معنى قول الله تعالى. ولذلك يغلط بعض الناس في الكلام في هذه الآية فالذي يعدها من آيات الصفات جزما غلط لأنه جاء في تفسيرها عن ابن عباس غير ذلك. ولذلك من ينكر على من فسر هذا غير هذا ويجعله مؤولا أو نحو ذلك غلط في التصور لأن تفسير هذه هذا ثابت عن ابن عباس وغيره. لكن لا يقتضي ذلك أن في صفة الساق ثابتة في الحديث الذي ذكرناه. فالباب في الجميع واحد. الباب في الجميع في صفات الله سبحانه وتعالى واحد فما لنا فيها إلا الخبر فما نستطيع أن نصل إلى كنهها وما عرفنا أنه حي إلا بخبره وما عرفنا أنه وجها إلا بخبره فما الفرق بين الأمرين بين اتصافه بالحياة وبين اتصافه بكونه ذا وجه. الباب في الجميع واحد وهو باب التسليم المطلق فلا تكن معطلا ولا ممثلا فلا تكن معطلا لهذه الصفات أي نافيا لدلالتها كمن يرى أن هذه الآيات التي جاءت فيها هذه الصفات أو الأحاديث التي ورد فيها ذلك هي من المتشابه الذي نؤمن بلفظه ونكف عن معناه بمعنى تعطيلها عن دلالته ولا ممثلة أي لا تكون مشبها أيضا فتظن أن اشتراك هذه الصفات مع صفات المخلوق وإجزائه في الاسم يقتضي شبها فليس الأمر كذلك. هنا بدأ في عد بعض الصفات التي جاءت بها النصوص فقال يأتي يجي يكشف عن ساق يضع قدمه على جهنم يسع بفضله الخلق يداه بالعطاء مبسوطتان كيف شاء بسط كتاهما في يمنها يمينه فهو بلام خلقه يبينه. هذه الصفات بعضها صفات فعلية وبعضها صفات ذات والصفات الفعلية بعضها اختيارية بمعنى متكررة وبعضها ثبتت مرة واحدة. فمن صفات الأفعال قوله يأتي وهذه الصفة ثابتة بكتاب الله لقول الله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك أو يأتي ربك هذا إثبات لهذه الصفة. وقد جاء تفسير ذلك هو أن الباري سبحانه وتعالى عندما يحشر الناس إليه وينادى فيهم هلموا إلى ربكم فيخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون يجمعون بالساهرة وهي أرض بيضاء كالكرسفة يحيط البصر بهم فيرى الشخص الواحد يرى كل من كان على هذه الأرض منذ آدم إلى نهاية الدنيا يحيط بهم البصر. ويؤتى بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام في كل زمام سبعون ألف ملك وتحيط بالناس من كل جانب ويصف الملائكة صفا بأجناسهم ويتجلى الباري سبحانه وتعالى لفصل الخصام ويحمل عرشه ثمانية يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية فيظل بظل عرشه من شاء من عباده ويمنع من شاء من ذلك. وفي هذا جاء قول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ومن هنا كان ذكرنا لهذه الصفات إنما يقتضي العمل على لازمها وأن لا نقرأها صفات مجردة
كما يحصل لدى كثير من الناس، فكثير من الناس يقرأ هذه الصفات على أنها مجرد معان يفهمها أو ألفاظ ينوكها بلسانه، ولا تؤثر في عمله ولا في شعوره ولا في محبته لله ولا في إخلاصه له. ومن هنا تصبح هذه المادة مقتضية للقسوة والغلظة بعد أن كان المقصود منها الترقيق والمحبة ولين العاطفة في التعامل مع الله سبحانه وتعالى والإقبال عليه بقلب سليم. وكذلك قوله يجي فهو إثبات لهذا الفعل وهو فعل المجيء، والمجيء والإتيان واحد، لكن لأن الله سبحانه وتعالى أثبت الفعلين في كتابه عددهما، إن الله سبحانه وتعالى قال وجاء ربك والملك صفا صفا، فقال يوم يأتي رب يأتي بعض آيات، قال هل يمرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، نعم يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. يكشف عن ساق، هذا فعل آخر وهو فعل الكشف، والمقصود به ليس الكشف عن ذاته وإنما هو الكشف عن ما نحن، فنحن المحجوبون لا هو، فهو لا يمكن أن يحيط به حجاب. ولهذا قال الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فالحجاب يتعلق بالمخلوق ولا يمكن أن يتعلق بالخالق. ولهذا فالحجاب الذي لو كشف لا أحرقت سبحات وجه السماوات والأرض ومن فيهن، هذا الحجاب على السماوات والأرض لا على وجهه سبحانه وتعالى. فإثبات صفة الكشف هنا مهم لأنه يتعلق بالكشف عن الساق والكشف وكشف الحجاب عن ساق، هذا فيه إثبات صفة الساق لله سبحانه وتعالى، وقد صح ذلك في الحديث الذي ذكرناه في صحيح البخاري، وأيضا على تفسير آية الآية نون يضع قدمه على جهنم. كذلك هذه الجملة مثبتة لصفتين، لصفة فعلية وصفة ذاتية مثل سابقتها، فالفعل يثبت صفة فعلية والاسم يثبت صفة ذاتية، فقوله يضع هذا إثبات لصفة الوضع، فهو يضع قدمه على النار فينزوي بعضها على بعض وتقول قط قط أو قطني قطني، ولذلك قال يضع قدمه على جهنم، فهذا إثبات لصفة القدم لله سبحانه وتعالى على جهنم، وهو اسم من أسماء النار، واختلف فيه هو عربي أو عجمي، فقيل هو عربي والنون التي فيه زائدة وأصله من التجخم وهو تغير الوجه، والمقصود بذلك أن من رآها استاء لها، وقيل هذا أنه عجمي وهذا الذي تميل إليه النفس وليس من الألفاظ العربية. والله سبحانه وتعالى قد تعهد للنار بملئها، وجاء في الحديث أنها إذا أمر ببعث النار يخرج إليها وهو من كل 1999، وإذا أعلن ذلك وأعلنت تلك النتائج وامتازوا اليوم أيها المجرمون، فهذا الوقت هو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله الشديد، لأن كثيرا من الناس في ذلك الوقت سيبدو لهم من الله ما لم يكونوا يحتسمون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسمون، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا أعلنت هذه النتائج يحال بين الناس بحيلولة عجيبة، يضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ومن أعظم ذلك الظلام الشديد الذي يأتي، فلا يستطيع أهل الكفر التقدم ويستطيع أهل الإيمان ذلك بالنور الذي جعل الله في وجوههم وأبصارهم، فيتقدم أهل الإيمان ويبقى أهل الكفر في الحاذرة، فإذا بقي أهل الكفر رأوا نور أهل الإيمان فقالوا انظرونا نقتبس من نوركم، أي انتظرونا حتى نستضيع من نوركم، وفي هذا الوقت حالوا بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فإذا وردوا النار فإنه سيتفاوت دخولهم فيها، بحسب الحساب وبحسب مرورهم على الصراط. فالصراط إذا نصب على متن جهنم فهو أحد من الشعر من السيف وأرق من الشعر، وعليه كلاليب كشوك السعدان. والناس يتفاوتون عليه بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى، ومنهم من يمر كالرجل يزحف على مقعدته فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكردة على وجهه في نار جهنم. والمخدوش كأن الذي أخذ من جسمه هو الذي يستحق النار، نبت شيء من لحمه من حرام فالنار أولى به، فيجوه هو لكن يؤخذ اللحم الذي نبت من النار تمسكه كلاليب الصراط فيسقط في النار. وهذا معنى المخدوش الذي أمسك فقطع شيء من لحمه أو أعضائه، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا التفاوت يفيدون فيها جماعات، كلما رمي فيها بجماعة استقبلهم من سبقهم حتى إذا داركوا فيها جميعا بدأ الحوار بينهم. قالت أخاهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف. وحينئذ لا تزال النار تقول هل من مزيد هل من مزيد هل من مزيد، تطلب الزيادة، وذلك لإرعاب أهلها واتساعها، نسأل الله السلامة والعافية. مع أن الله يضخم كل من وقع فيها، كل شخص وقع في النار يضخمه الله، يضخم جثته لأنه ضمن للنار ملأها، فمقعد الكافر فيها كما بين مكة والمدينة، وضرس الكافر فيها كجبل أحد. ومع ذلك تقولها للمزيد، وهذا لإرعاب من يأتي. ولهذا قال الله تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا كمل أهل النار ولم تكتفي وتقولها للمزيد، فإن الباري سبحانه وتعالى يضع عليها قدمه فتئط وتنزوي، ينزوي بعضها إلى بعض، وتقول قطني قطني أو قط قط، معناه يكفيني يكفيني. وهذا فيه إثبات لصفتين، صفة الوضع وهي من صفات الأفعال، وصفة القدم وهي من صفات الذات. يسع بفضله الخلق، هذا إثبات أيضا لصفة الفعلية في قوله يسع. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه الواسع، وقد جاء ذلك في حديث أبي هريرة من الأسماء 99. والمقصود به أن عطاءه يتسع لحوائج الناس، فيعطي قبل المسألة ويعطي بعدها، ولا ينقص ذلك شيئا من عطائه وفضله، ففضله هو الواسع المحيط بكل من يحتاجه. والفضل هنا المقصود به الكرم والبذل، وذلك أن جميع نعم الله سبحانه وتعالى هي من التفضل الذي يتفضل به على عباده، وليس شيء منها مستحقا عن الله. فقد ذكرنا أن من القواعد المهمة لدى السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء، وهذا مخالف لمذهب المعتزلة كما سبقت الإشارة إليه، وسنذكر مزيد إيضاح له. فإنهم يرون وجوب الصلاح من الأصلح على الله سبحانه وتعالى. ولما كان سبحانه وتعالى يتفضل على الناس بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، طبعا ذلك أن نعلم أن الجنة لا يمكن أن تنال بالأعمال، لا يمكن أن يدخل أحد الجنة بعمله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمد لله برحمته. والآيات الكثيرة التي فيها جزاء بما كانوا يعملون ونحو ذلك، تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ونحو هذا، فالباء التي فيها ليست للعوض وإنما هي للسببية. والباء تريد لأربعة عشر معنى قد أشرنا لها من قبل، فمن معانيها السببية، فهذا العمل سبب لدخول الجنة وهو الكسب، لأن الإنسان يكسب عمله فيكون سببا لدخول الجنة، مثل أعمالنا اليوم ليست هي عوضا لرزقنا، وإنما الرزق بفضل الله سبحانه وتعالى، والأعمال سبب في الرزق فقط. هل الأعمال هي التي تضمن رزق الإنسان؟ لا، بل نشاهد كثيرا من الناس يعملون ولا يتركون مجالا من مجالات لاختزاق الله تعبوا فيه، ومع ذلك لا ينال المشيئة، ونجد آخرين يرزقون من دون أن يبذلوا أي سبب. كم رأينا من الناس ممن أتعب عمره وأبناه في طلب الرزق فما حصل على طائف، وكم رأينا ممن جاءت نفحة من نفحات الله وهو غير متسبب في أي شيء، وكم شاهدنا من أنواع الحيوانات التي لا تقدر على أي اكتساب ومع ذلك يأتيها رزقها في مكانها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياه. فإذا كان الأمر كذلك فإننا نعلم أن الأسباب التي نتسبب بها كفراسة الأرض وكالبناء والأعمال إنما هي أسباب فقط، لكنها لا تضمن مسبباتها، وكذلك الأعمال الصالحة الأعمال الأخروية فهي بمثابة الأسباب الدنيوية، مثابة الأعمال الدنيوية سبب للنجاة يوم القيامة وسبب لدخول الجنة، لكنها لا تضمنها. فمن يضمن لك قبول عملك؟ فالله سبحانه وتعالى هو الذي يتقبل ما يشاء ويرد ما يشاء، لا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولو عبد عاش الإنسان عمرا وحين قضى هذا العمر كله في طاعة الله لم يجب على الله أن يتقبل شيئا من عمله، لأن العبرة بالخواتيم، قد يكون غير مخلص وقد ابتلى بسوء خاتمته ويكون ذلك سابقته التي علم الله في الأزل. ومن هنا علم أن الباء في الآيات كلها للسبب، وأن الباء في الحديث للعوض، فيدخل أحد الجنة بعمله عوض عمله. يسعى بفضله الخلق، والخلق المقصود به المخلوقات، فهو مصدر في الأصل لكنه يطلق على اسم المفعول، فالمقصود به كل ما خلق الله، فكل ما خلق الله يسعه بفضله، حتى الكفار، فإن لدى الله من أنواع العذاب الأليم وتعجيله ما صرفه عنهم، فقد أخر عنهم العذاب في الدنيا وأملى لهم أملي لهم إن كلمتي، فنالوا حظهم من فضله، تفضل عليهم بخلقه وبالعافية وبالمال والأولاد وغير ذلك، لكن أجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. ومنهم إبليس، فقد أجلت له طيباته في الحياة الدنيا وسلط على ما سلط عليه من أهل الدنيا، لكنه لا حظ له يوم القيامة. يداه بالعطاء مبسوطتان كيف شاء بسطا، كذلك هذه الجملة مثبتة لصفتين، لصفة ذاتية وصفة فعلية، فالصفة الذاتية هي قوله يداه، وهذا إثبات لصفة اليدين لله سبحانه وتعالى، وقد أثبت الله ذلك في كتابه في قوله تعالى لما خلقت بيدي، ويداه كلتاهما يمين كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث سيشير إليها المؤلف. وقوله بالعطاء مبسوطتان هذه صفة فعلية، وهي بسط اليدين بالعطاء، فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وقالت اليهود يد الله معلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فقوله ينفق كيف يشاء تفسير لقوله بل يداه مبسوطتان، فالمقصود بالبسط العطاء، ولا يقصد به ما يتبادر إلى الذهن من مجرد البسط فقط، مقصود ببسط اليدين بسط الفضل وعمومه، وهو يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، فلذلك هما مبسوطتان بالعطاء دائما، لا تسحان الليل والنهار لا تغيضان، ولكن مع ذلك يبسطهما بالليل ويبسطهما بالنهار بسطا آخر يختلف عن هذا، فالبسط الأول بسط عطاء، والبسط الثاني بسط قبول للتوبة، بسط الثاني في قوله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، هذا بسط للتوبة للقبول للتوبة، وذلك أن التوبة لا تتم إلا في ثلاث مراحل، المرحلة الأولى أن يتوب الله على عبده، بمعنى أن يوجهه للتوبة، يوجه قلبه للتوبة ويوفقه لها، وهذه من فضل الله سابقة على عمل المكلف. ثم المرحلة الثانية هي توبة العبد إلى الله، وهي ندمه على ما فرط في جنب الله وخروجه منه وليته لا يعود إليه، وهذه من المكلف. ثم التوبة الثالثة هي توبة الله الأخيرة، وهي قبوله لتوبة العبد. ولذلك قال الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. توبتان من عند الله. ثم قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي تاب على الثلاثة الذين خلفوا، هذه التوبة الأولى. ثم قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، أي توبتهم هم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. فهذه التوبة من عند الله سبحانه وتعالى. يتوب على الإنسان ليتوب، ثم يتوب عليه بعد ذلك ليقبل منه. والعطاء اسم مصدر الإعطاء، فالإعطاء هو المصدر، أعطاء إعطاء، والعطاء هو اسم المصدر، ويطلق على المناولة بأي شيء، ويطلق على ما ينفع بالخصوص. ولذلك اصطلح في صدر الإسلام على تسمية الراتب الذي يوزع على المسلمين من بيت مالهم بالعطاء، وهو مهموز، لكنه هنا في البيت حذفت همزته للضرورة، وهذا كثير في الشعر، وفيه يقول ابن مالك رحمه الله: وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه، والعكس بخلف يقع. قصر الممدود في الشعر متفق عليه للضرورة. كيف شاء بسطا، كيف شاء بسطا، هذا إثبات لصفة أخرى لله سبحانه وتعالى، وهي صفة المشيئة في العطاء. فما كان عطاء ربك محظورا، فالله سبحانه وتعالى يهب، وبسطه مربوط بمشيئته، فيهب ما شاء لمن شاء، كما قال تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وفي قوله تعالى: كلن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وكيف هنا راجع للعطاء، فالعطاء يمكن أن يعرف كيفه، لأنه يعني يمكن أن يكون ذكورا، ويمكن أن يكون إناثا، يمكن أن يكون مالا، يمكن أن يكون كثيرا، يمكن أن يكون قليلا، يمكن أن يكون عافية وصحة إلى آخره. كل ذلك من كيفيات العطاء. لذلك قال: كيف شاء فسطى. كلتاهما في يمنها يمين، فهو بذا من خلقه يمين. كلتاهما أي كلتا يديه، في يمنها معناه في بركتها يمين، وهذا إشارة إلى ما جاء في الحديث أن آدم قال: وكلتا يدي ربي يمين مباركة. فقوله كلتا يدي ربي يمين أتبع هذا قوله مباركة، ليبين ذلك معنى اليمين، لأن اليمين مشتقة من اليمن، واليمن هو البركة، فكلتاهما توصف باليمن الذي هو البركة، كلتا يدي، يدي الله سبحانه وتعالى. وما جاء في صحيح مسلم من صفة الشمال محمول على الشذوذ، لأنه يخالف هذه النصوص الكثيرة المثبتة لليمين، ولم يرد إثبات الشمال إلا في هذا الحديث، وقد انفرد به ثقة واحد، فهذا يعارضه رواية من هو أكثر منه أوثق. نعم. ويمسك الأرضين بشماله، حديث الزهري، انفرد به الزهري وهو ثقة، لكن خالفه من هو أكثر منه عددا، فكان الحديث شاذا من هذا الوجه. وقد ثبت ذلك في كثير من الأحاديث، منها: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، وغير ذلك من الأحاديث. وإثبات صفة اليمين لله سبحانه وتعالى جاء في كثير من الأحاديث الأخرى، مثل قوله: إن الله كتب التوراة لموسى بيمينه، إذ خلق آدم بيمينه، وغير ذلك من الآيات التي فيها تفسير لليد التي في القرآن. القرآن: لما خلقت بيدي وفي الحديث بيمينه وهي شاملة لهما معا فكلتاهما يمين. الله خلق آدم بيمينه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته فهو بلام خلقه يمين. فهذا من مظاهر مخالفته لخلقه. فالمخلوق مثلا البشر له يدان لكن إحداهما يمين والأخرى شمال، والله سبحانه وتعالى كلتا يديه يمين، فهذا من مظاهر المخالفة. لذلك قال فهو بلام خلقه يمين، أي يخالف خلقه من هذا الوجه. وهنا بحث في يبين معناه المقصود به المخالفة. وأما ما كثر إطلاقه في عرف السابقين من قولهم بائن من خلقه، فإن هذا النحو لم يرد في النصوص الشرعية، وإنما ورد في التوسع في الرد على الذين يزعمون أن شيئا من العالم في ذات الله. فلذلك قال كثير من الناس في إثبات صفة الفوقية قالوا أن الله فوق عرشه بائن من خلقه، ولكن لم يرد ذلك في النصوص، فالأفضل الاقتصار على ما جاء في النص وعدم الجراءة على إطلاق لفظ لم يرد. يرى ولا يراه منا ذو بصر حتى يموت مثل ما جاء في الخبر. هنا صفتان، إحداهما من الإيجاب والأخرى من السلب، وقد ذكرها من قبل أن الصفات منها سلب ومنها إيجاب، وأن الإيجاب مفصل وأن السلب مجمل. فبدأ بالصفة الإيجابية وهي قوله يرى، وهي إثبات صفة الرؤية لله سبحانه وتعالى، فإن الله يرى كل شيء ولا يخفى عليه أي شيء، يعلم السر وأخفى. فلذلك لا تخفي عنه السماء والسماء، ولا أرض أرض، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره، فكل ذلك يراه. ولكن رؤيته تنقسم إلى قسمين، إلى رؤية علم وإحاطة وبصر ونظر، وإلى رؤية تقدير وحفظ. فرؤية التقدير والحفظ هي التي يعبر عنها بالنظر، ولذلك قال الله تعالى لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. لا ينظر إليهم أي بعين رحمته وحفظه، لكن مع ذلك لا يخفون عليه وهو يراهم. وكذلك قوله عز وجل لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، هذه الرؤية المقصوصة المقصود بها مع إثبات النظر والإبصار، مع ذلك الحفظ والإحاطة أيضا، فهو حافظ لهما عاصم لهما من فرعون وجنوده. ثم الصفة السلبية هي قوله ولا يراه منا ذو بصر حتى يموت، وهذه الصفة متضمنة لإثباتنا أيضا لأنها مغيات بغايته. فنفي الرؤية عن المخلوق ليس نفيا مطلقا، بل هو في الدنيا فقط، وأما في الآخرة فقد أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة كما يرون البدر القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. وكذلك جاء في كثير من الآيات ما يدل على ذلك، مثل قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهذه الرؤية الأخروية ثابتة من النصوص ويجب الإيمان بها، وقد أذكرها المعتزلة فكثر الرد عليهم، ومن الذين ألفوا في الرد عليهم الإمام الدارقطني ألف كتابه في إثبات الرؤية، وقد كان كثير من السلف يمتحن بها توبة ورجوع الجهمية عن جهميتهم، فمن أثبت منهم الرؤية وأقر بها فهذا دليل على توبته. أما الرؤية الدنيوية فإنه لا يمكن أن تدركه الأبصار، لقول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ولذلك فإن موسى سأله رؤية دنيوية حين كلمه بكلامه، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. ولن هنا للنفي لكنها لا تقتضي التأبيد، خلافا لبعض المعتزلة فإنه رأى أن لن للنفي على وجه التأبيد معناه لن تراني مطلقا لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا منفي. ولذلك قال أهل البلاغة إن لن لا تدل على التأبيد، كما قال السيوطي رحمه الله في عقود الجمال يقول وقيل للتأبيد لكن ترك ورده لابن خطيب زملكا، رده ابن خطيب زملكا. وينسب هذا للزمخشري أنه قال إن لن للنفي على سبيل التأبيد لتأكيد النفي وتأبيده، ولكن لم يرد هذا في الكشاف حسب علمي ولا في المفصل، وإن كان في النموذج فلم أرى من نص على أنه فيه، وهذه كتب الزمخشري المتعلقة باللغة. ولكن عموما هو يقر أنه معتزلي ويعتز بذلك، وهذا مذهبه. كذلك اختلف في رؤيته في النوم، فقال طائفة من السلف لا يمنع نص من رؤيته في النوم، لأن الرؤية في النوم إنما هي بالأرواح لا بالأشباح، ليست راجعة للبصر، والنبي إنما جاء معلقا بالأبصار بقوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وعلى هذا فالرؤيا غير الرؤية، فيمكن أن يرى من الرؤيا لا من الرؤية في الدنيا. وروي عن الإمام أحمد أنه رآه في النوم مرات كثيرة، وأنه سأله على أقرب ما يتقرب به المتقربون إليه، فقال قراءة القرآن، فقال أي ربي بفهم وبغير فهم، فقال بفهم وبغير فهم. وقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في قوله رأيت ربي في أحسن صورة، لكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أيضا خلافها مستقل، فقال بعض الصحابة بثبوت رؤيته بعين البصر، وقال آخرون إنما هي رؤية بالروح والبصيرة لا بالبصر. ومن الذين أثبتوا رؤيته بالبصر عبد الله بن عباس، ومن الذين نفوا ذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين. قالت عائشة لقد قف شعري مما قلت، وقالت من أخبرك أن محمدا رأى ربه ليلة المعراج فقد أعظم على الله الجرية، قال ثلاث من حدثك بهن فقد أعظم على الله الجرية. وذكرت منهن من أخبرك أن محمدا رأى ربه بعيني بصره. وعموما في الآيات التي فيها ذكر الرؤية لا يقصد بها رؤيته لله سبحانه وتعالى، وإنما يقصد بها رؤيته لجبريل عليه السلام، قوله تعالى لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، فالمقصود بذلك رؤيته لجبريل فقط. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. فجبريل رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صورته مرتين، المرة الأولى على جبال مكة قد غطاها وسترها فصعق منه حين رآه، والمرة الثانية في ليلة الإسراء عندما بلغ سدرة المنتهى وفارقه عاد إليه فرآه على صورته له 600 جناح ما بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب. وقد اختلف العلماء في التصور، أن جبريل يتصور في صورة بشر كما في حديث عمر وحديث عائشة وحديث جابر وحديث عمر وغيرها من الأحاديث الكثيرة يتشكل في صورة بشر. فقال طائفة من أهل العلم يعظم الله تعالى ما عدا تلك الصورة من جسده ثم يعيدها إليه من جديد، يخلقها من جديد. وقال طائفة أخرى بل جاء جبريل على صورته ولكن الله حجبه بحجابه فلم يرى الناس منه إلا تلك الصورة، صورة جثث الكلب. وقال طائفة أخرى بل هذه الصورة وهمية غير حقيقية، وإنما هي تمثل كما مثل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجدار الجنة والنار في عرض الجدار، دار المسجد وصلت له فيه الجنة والنار. فإذا مباحث الرؤية هنا ثلاثة أقسام. القسم الأول الرؤية الأخروية، وهذه ذكرنا أنه لا خلاف بينها في السنة في إثباتها. القسم الثاني الرؤية في النوم، وهذه ذكرنا الخلاف في هذه السنة. المسألة الثالثة رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، وهذه ذكرنا الخلاف في أهل السنة. هذه ثلاثة أقسام. القسم الأول متفق عليه، والاثنان الآخران مختلف فيهما. نعم. ولهذا يقول السيوطي رحمه الله في الكوكب السابع: والخلف في الجواز في الدنيا وفي نوم وفي الوقوع للهذا اقتفي. جواز في الدنيا يقصد جواز العقل المحض، ليس الجواز بمعنى الوقوع. في الدنيا وفي نوم رؤيته في النوم، وفي الوقوع للهادي والنبي صلى الله عليه وسلم اكتفي اي اتبع. ولا يراه منا ذو بصر حتى يموت، اي لا يراه منا احد ذو بصر اي ببصره لا ببصيرته. وهنا الشيخ يشير الى رؤيا النوم في قوله ذو بصر حتى يموت، وهذه غاية للنفي، فهي مقتضية لإثبات رؤية الآخرة. إن أحدا لن يرى ربه حتى يموت كما جاء في الحديث، لذلك قال حتى يموت مثل ما جاء في الخبر، أي مثل ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والخبر يطلق على المأثور أيا كان، سواء كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفا على أحد من أصحابه أو مقطوعا على أحد من التابعين. وقال طائفة من أهل العلم هو مرادف للأثر، لكن أغلب اصطلاح المحدثين أن يطلقوا الأثر على الموقوف والمقطوع، وأن يطلقوا الخبر على المرفوع. الخبر أكثر إطلاقه على المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر أكثر إطلاقه على الموقوفات والمقطوعات. وهو مشتق من الخبر الذي هو أحد قسمي الكلام، لأن الكلام إما إنشاء وإما خبر. فالإنشاء هو التعبير عن معنى بلهو يقارنه بالوجود، والخبر هو التحدث عن أمر قد مضى. ولا يقصد بالحديث أن يكون دائما خبرا، ولكن بعد نقله أصبح خبرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدث به في الماضي، فأنت تخبرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم به فأصبح خبرا. ولذلك يشتق منه فعل أخبرنا، والمحدثون يطلقون هذا الفعل أخبرنا على ما تلقاه الشخص عن طريق القراءة أو ما دونها من الإجازة أو نحوها. أما ما تلقاه الإنسان بالسماع فيطلقون عليه سمعته أو حدثنا، وهذا عند جمهورهم عند مسلم بن الحجاج ومن دونه. وأما البخاري فلا يميز بين حدثنا وأخبرنا، فيطلق على الجميع حدثنا وأخبرنا أو حدثني وأخبرني. هذا السؤال: ما الفرق الجوهري بين قول الإمام ابن القيم الساق والقدم وغيرها من صفات الله صفات لله، وبين قول حافظ بن حجر الإمام الحافظ بن حجر فيها؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه هذه المذكورات، وأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يبحث فيها الصحابة لا من جهة كونها صفات أو غير ذلك، ولم يرد عنهم كلام فيها ولا التابعون ولا أتباعهم، وإنما بدأ البحث فيها بعد هذا. فوجدنا عددا من الذين جاءوا في هذه الطبقة يطلقون عليها صفات، فهل هذا من باب التأويل؟ هذا محل البحث. نقول ليس هذا تأويلا، لكن ما معناه؟ ابن القيم يرى أن معناه أنهم عملوا بالسبر والتقسيم، فوجدوا أن هذه إما أن تكون صفات وإما أن تكون أبعاضا، فكونها أبعاضا مقتضي للنقص فهو ممنوع، فلم يبقى احتمال ثالث إلا أن تكون صفات، وهذا بالسبر والتقسيم فقط. أما ما ذهب إليه الحافظ بن حجر فهو واضح من جهة أنهم أثبتوا كونها صفات، ولا يقتضي ذلك تأويلا لها، بل يقتضي أن إثبات هذا إثبات كون الله ذا يد أو ذا عين وصف قطعا، لأنه يوصف بذلك. فالكينونة صفة، كينونة هي المصدر، الصناعي هو الوصف، كونه ذا وجه، كونه ذا يدين، هذا هو الوصف.